نعم، تفضل شيخ والعالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة. يقول المؤلف رحمه الله: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع. والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحف وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. وصفة الراوي وهو العدل
نعم
الضابط.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، قال في تتمة كلامه عن أنواع علوم الحديث، قال: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث. يعني خلاصته أن يقل عدد رجال الإسناد، فإذا قل عدد الرواة فهذا هو الإسناد العالي، لكنه لا يمدح إلا مع صحة الإسناد. أما لو كان عندنا سندان، أحدهما كثير الرجال لكنه صحيح، والثاني قليل الرجال لكنه ضعيف، فلا شك أن النازل مقدم. قال: ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلو المطلق، ومن أحد الأئمة في الحديث. يعني كأن يكون بين رجل وبين البخاري مثلا ثلاثة، وإن كان بينه وبين البخاري، بل بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عشرة، الشخص الآخر بينه وبين البخاري أربعة، لكن في سند يكون البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك. المقصود أنه قد يكون أحيانا علوا نسبيا، يعني لا يهمني أن يكون العدد قليل إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إلى ذلك الراوي أو إلى ذلك الإمام. وهذا كان محل اهتمام عند الأئمة رحمهم الله تعالى، حتى قال أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل لابن معين: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. اليوم طبعا الفائدة المرجوة من هذا أقل بكثير من الزمان الأول، وهذا ليس في قضية العلو والنزول، حتى في كثير من صفات الروايات وأنواعها لم تعد الحاجة إليها كما كان في الزمن الأول، إلا ما يتعلق بحفظ الأسانيد وحفظ خصيصة الأمة إلى آخره. مثلا الإجازات ليست منزلتها في هذا العصر كمنزلتها في الزمن الماضي، ولذلك انشغال طالب العلم مثلا بطلب الإجازات مع إهماله لما هو أنفع له منها من تعلم العلم، لا شك أنه على أقل الأحوال انشغال بالمفضول عن الفاضل. وأذكر هنا كلمة للسفاريني رحمه الله تعالى، في ذكرها في أظن هذا في سبته، قال رحمه الله: إيه نعم، ذكره السفاري في إجازته لعثمان الرحباني، قال له: والإجازات لا تفيد علما، فمن حصل العلوم وأدرك منطوقها والمفهوم فقد فاز وأجيز على الحقيقة لا المجاز، ومن لا فلا، ولو ملأ سبت أمه إجازات. ولذا كثير من علمائنا تجده لا يجيز ولا يستجيز، لكن إن جاء تبعا، خاصة إذا كان الإنسان في وقت من الأوقات يهتم بهذا الأمر في مسألة تحديث الناس والجلوس لتعليمهم، أنه من أجازه إلى آخره فلا مانع. أما ما سوى ذلك، عامة علمائنا الأكابر لا يلتفتون إلى هذا البتة. وأذكر مرة أن أحدهم، هذا مسجل موجود، طلب من الشيخ عبد المحسن العباد إجازة، فذكر له الشيخ أنه لا يجيز ولا يستجيز. شاهد من هذا أن الإنسان ينشغل بالشيء الذي فيه منفعة وليس لمجرد الاستكثار. قالوا: بتقدم وفاة الراوي، يعني أن يشترك اثنان في السماع من راو وتتقدم وفاة أحدهما، أو بالسماع، كأن يشتركان في الأخذ من راو وأحدهما متقدم السماع، أيضا هذا علو في السماع من هذا الراوي المعين. وكما تقدم، بما أنه لا يترتب عليه حكم من حيث صحة الحديث وضعفه، اللهم إلا أنه إذا كان الإسناد عاليا والسند صحيحا قويا، فلا شك أن هذا يكون أقوى في الثبوت لقلة الرجال الذين هم في سلسلة الإسناد. والنازل ضده كما تقدم. قال: والمصحف، أنت عندك في نسختك والمختلف ثم المصحف، وأنا في نسختي قدم المصحف، والأمر في ذلك يسير. قال: والمصحف هو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تفاصيل لا تصانيف معذرة. وهو أهميته من جهة أن لا يشتبه اسم راو براو آخر، يعني قد يحصل أن يشتبه، هل هو هذا أو ذاك؟ قالوا: مثل عاصم الأحول وواصل الأحدب، بل أحيانا قد يصحف راوي معروف فلا يعرف بعد تصحيفه فيعد في المجهولين. أما في هذا في الأسانيد، أما في المتون فأوضح وهو أكثر وقوعا. بين التحريف والتصحيف تقارب، ومن أهل العلم من جعله بمعنى واحد وهو المعروف عند الأئمة، ومنهم من يفرق، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيجعل المصحف مكان التغيير فيه بالنقط البزار والبزاز، والمحرف بالنسبة للشكل كعقيل وعقيل. وهذا صنف فيه عدد من العلماء رحمه الله تعالى تصحيفات المحدثين وأغلاط أهل الحديث، الطابع التصحيفات العسكري وغيرها، صنفت كثيرة جدا. وأيضا هذا في الغالب خلاص بين وانتهى، يعني في الغالب أن طالب العلم لا يحتاج إليه كثيرا، لكن قد يحتاج إليه أحيانا من يحقق المخطوطات ونحوها، فيحتاج إلى تأصيلات أهل العلم في هذا الباب. والمختلف هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما على الآخر. أما في حقيقة الأمر فلا يوجد حديثان متعارضان، أو بعبارة أدق، في حقيقة الأمر لا يوجد حديثان صحيحان صريحان متعارضان وليس أحدهما منسوخا، لأنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال ابن الملقن هنا: ظاهرا، يعني لا في حقيقة الأمر. عندنا المختلف وعندنا المشكل. المختلف يعبرون عنه إذا كان الاختلاف بين حديثين، أما إذا كان الاختلاف بين حديث وآية، حديث وإجماع، بل حتى بين حديث وحديث، فهو مشكل الحديث، وعليه فكل مختلف مشكل ولا عكس، فكل مختلف مشكل ولا عكس. ابن القيم يقول: فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام صلى الله عليه وسلم. يتأكد طالب العلم أولا إذا وقف على حديثين ظاهرهما التعارض، يتأكد أولا من ثبوتهما، لأن أحيانا تبنى شواهق في هذه القضية، قضية المختلف، ثم يتبين أن أحد الحديثين أصلا ضعيف لا يصح، فلا حاجة إلى إشغال النفس بالجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى آخره. يعني مثلا حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمسه فقال: إنما هو بضعة منك. الرجل يمس ذكره في الصلاة، أو في بعض الروايات يمس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جماعة من أهل العلم يرون أن حديث طلق بن علي لا يصح على هذا القول، طبعا في من صحح الحديث لكن أنا أتكلم عن من يضعفه. لا حاجة إلى أن يقول هذا الحديث من المختلف، يقدم يؤخر نسخ إلى آخره، يقدم حديث بسرى وينتهي. طبعا في الباب أحاديث أخرى لكن أنا فقط من باب المثال. تبين له ثبوتهما، ينتقل بعد ذلك إلى الجمع، لأن الجمع أولى من الترجيح، وإعمال الحديثين والدليلين أولى من إهمال أحدهما. أمكن الجمع الحمد لله، ما أمكن ننتقل إلى النسخ، نتأكد منه، مع أن الأصل أن النسخ إذا كان ثابتا فإنه يقدم على الجمع. يعني فيه تصريح بأن هذا الحديث منسوخ، خلاص يقدم النسخ، ننتهي، ما نحتاج إلى أن نجمع. لكن أحيانا ليس ببين فنجمع، ما أمكن الجمع نشوف نتأكد فيه قرائن تدل على النسخ إلى آخره. ممكن نقول هذا نسخ، مثلا هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لفلان وفلان لم يسلم إلا في هذا الوقت، تدل على أن حديثه متأخر مثلا. يعني لو كان فيه تصريح بنسخ انتهينا، هذا ما في إشكال أنه يقدم على الجمع. ما عندنا أي قرينة تدل على النسخ، ننتقل إلى الترجيح. رواة هؤلاء أقوى، له شواهد وطرق، ناقل عن الأصل إلى آخره. لم يمكن ذلك، ننتقل إلى التوقف، وهنا تختلف الأنظار، قد يرجح غيرك ما تتوقف أنت فيه لظهور قرائن من قرائن الترجيح عند هذا العالم أو عند هذا الباحث لم تظهر لك. فائدة: يدخل في مختلف الحديث كل تعارض عند أكثر أهل العلم، سواء أمكن الجمع أم لم يمكن، وكان فيه نسخ أو ترجيح، وهذا عليه أكثر أهل العلم. ولذلك يذكرون في كتب المختلف أحاديث فيها النسخ ظاهر أو الترجيح. أما الحافظ بن حجر فقصره على ما يمكن فيه الجمع، قصر الحافظ بن حجر المختلف على ما يمكن فيه الجمع. وأيضا هذا الباب باب دقيق ونفيس أيضا، ويحتاج صاحبه إلى الدربة على الترجيح بين الأدلة ومعرفة التوفيق بينها، وألفت فيها مؤلفات قديما وحديثا، مثل مختلف الحديث مثلا لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو من أشهر الكتب وأجملها. اختلاف الحديث أيضا أظنه للشافعي رحمه الله تعالى. وولفت أيضا رسائل معاصرة في هذا الباب حول مختلف الحديث، وهي مفيدة، وأيضا تعطي الطالب ملكة في قضية الجمع بين الأقوال والترجيح بينها. هو رسالة جامعية اسمه أجوبة ابن القيم على الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهو أكثر من رسالة جامعية. أولها رسالة للدكتور محمد الحجيري في أحاديث العقيدة والطهارة، وأظن الصلاة، لست متأكدا، مطبوعة في مجلدين. طريقته يذكر الحديث الذي تكلم عنه ابن القيم وأورده على سبيل أنه مختلف، ثم يذكر رأي ابن القيم، ثم يذكر آراء العلماء، من الذي نص منهم على أن الصواب فيه الترجيح، من الذي نص منهم على أن الصواب النسخ، من الذي نص إلى آخره، وهو مفيد في بابه. كذلك ألف بعض المعاصرين في الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة، فلان كذا أظن اسمه الدبيخي أو كذا، نسيت الآن اسمه، وله رسالة أخرى في الأحاديث المتوهم إشكالها في الصحيحين في العقيدة أيضا، كلاهما في تتعلق بالصحيحين، أحدهما في التي ظاهرها التعارض، والثاني المتوهم إشكالها، وأيضا هذه جيدة. قال: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح، يعني يتفق الرواة في صيغ الأداء أو في غيرها من الحالات، سواء في القول أو في الفعل. كأن يقول الجميع مثلا: والله إني لا أحبك، كما في حديث معاذ رضي الله عنه، أو المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعته منه. وقد يكون بالفعل، مثلا: حدثني به وهو قابض على يدي. الفائدة منه يقولون هو الدلالة على الضبط، لكن الصحيح فيه قليل، كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا. وقال الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكثرة أو لك وأكثرها باطلة لكذب رواتها. وأيضا ذكر قلة الصحيح فيها ابن الصلاح والنووي وابن كثير، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى وغيره، تبعه الحافظ بن حجر السيوطي، أن أقواها هو المسلسل بقراءة سورة الصف، وذكر السخاوي أنه كذلك، أي أن أصحها هو المسلسل بسورة الصف ثم بالأولية. وتقدم أن فائدته الدلالة على ضبط الرواة. وذكر ابن دقيق أن من فوائده أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إذا كان ثابتا، يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعله من بعده كذلك اقتداء به الصحابي ثم التابعي إلى آخره. ويقال فيه ما قيل في العالي، أنه إن لم يصح فلا فائدة من كونه مسلسلا لأنه لم يثبت، نحن بحثنا كله في الصحيح والضعيف. قال: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني أن يتتبع الباحث طرق الحديث الفرد ليعرف هل شارك الراوي غيره في روايته أو لا. حينما تبحث أنت عن المتابعات والشواهد فعلك هذا هو اعتبار، يعني الاعتبار ليس قسيما للشواهد والمتابعات، وإنما هو طريق للوصول إليها. فإن روى عن أيوب في المثال الذي ذكره المصنف شخص آخر غير حماد، فهنا قد تابعه متابعة تامة. أما لو كانت المتابعة مثلا لأيوب فهنا متابعة حماد متابعة قاصرة، إنه ليس متابعا له عن شيخه مباشرة. والشاهد هو أن يروى حديث آخر بمعناه، يعني متن واحد لكن الصحابي مختلف. وهذا الباب، يعني باب الشواهد والمتابعات، مهم جدا سواء في تقوية الأحاديث أو في تفسير بعضها لبعض، والخطأ فيه كثير، وهو واحد من الأمثلة التي تدل على أن الإنسان بحاجة إلى دراسة هذا العلم. لأن إلى يومنا هذا يختلف العلماء في حديث ما بين مصحح ومضاعف، والسبب هو اختلافهم في تقويته بالشواهد والمتابعات، فهذا يقويه بناء على أنه روي من طرق، وهذا لا يقويه بناء على أن هذه الطرق لا ترفعه عن حيز الضعف. فقوم أغلقوا هذا الباب بالكلية، فقالوا الحديث لا يتقوى أصلا بالشواهد والمتابعات أبدا، وقوم توسعوا فيه توسعا كبيرا فقووا الحديث بالشواهد والمتابعات ولو كان فيها مناكير وأخطاء. والصواب الذي عليه الأئمة الوسط، وأن الحديث لا شك أنه يتقوى، لذلك لما ذكر الإمام أحمد مرة باللهيعة قال يعتبر به، يعني في مثل الشواهد والمتابعات. وهذا أمر حتى بدهي عقلي، أن الإنسان سيء الحفظ قد يحفظ، كيف أعرف حفظه؟ بأن يتابعه من هو أقوى منه أو من هو في طبقته ممن لم يصل إلى حيز الضعف الشديد، فيتبين للعالم بعد جمع الطرق، لا سيما إن كانت الطرق متعددة ومن أوجه مختلفة، أن الحديث يرتقي إلى درجة الثبوت، سواء للحسن لغيره أو للصحيح لغيره، على حسب حال تلك الشواهد والمتابعات. لكنه مبحث دقيق جدا، ويحتاج طالب العلم فيه إلى تأني كبير، خاصة أنه أحيانا، وقد سبق أن أشرت إلى هذا في موضع سابق، أنه أحيانا تقوى الأحاديث بما يظن أنه متابعة أو أنه شاهد وهو في الحقيقة خطأ. فجاء راوي اسمه محمد فجعل الحديث من طريق عن أبي هريرة، وجاء آخر فجعله من حديث أبي سعيد، وجاء الآخر من حديث مسعود، وهي أخطاء مدارها كلها مثلا على الزهري، ثم أخطأ الرواة عنه فجعله بعضهم من مسند فلان وفلان وفلان وفلان، والصواب أنه من مسند فلان، والباقي كلها أخطاء. فلا يصح أن يقال هنا يتقوى الحديث بالشواهد والمتابعات. نعم شيخ تفضل.
أحسن الله
نعم
إليكم
قلت
شيخنا.
معذرة، قلت وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، قرأت هذا يا شيخ صح؟
ما أذكر شيخنا،
إلا
ما
قرأت
أذكر.
هذه وقرأت أيضا المزيد. نعم وقفنا عند صفة الراوي،
نعم شيخنا،
وقال وزيادة، نعم
عندي
عندك
سؤال
وزيادة الثقات. أبا أنتهي من زيادة الثقات
أي
والمزيد
نعم
ثم سأتوقف بإذن الله. قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. زيادة الثقات خلاصتها أن يروي جماعة من الرواة حديثا واحدا بإسناد ومتن واحد، فيزيد بعض الثقات زيادة إما في الإسناد أو إما في المتن. إذا لا بد أن يكون حديثا واحدا لا في حديثين مختلفين. وأما الزيادة فقد تكون إسنادية وقد تكون متنية. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف طويل جدا بين العلماء، فقبله قوم مطلقا وشدد فيه بعضهم حتى كاد لا يقبل زيادة ثقة، وتوسط آخرون. فأما القبول مطلقا فهو قول الفقهاء والأصوليين وبعض من تأثر بهم من المشتغلين بالحديث المتأخرين. أما أئمة الحديث فإنهم لا يحكمون على زيادة الثقة بحكم كلي مطلق، بل ينظرون في كل زيادة بحسبها حسب القرائن. نقل ذلك عن أئمة الحديث جماعة من العلماء، منهم العلائي وابن رجب وابن حجر وغيرهم، بل قال الحافظ ابن حجر: لا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين إطلاق القول بقبول الزيادة. بعض الباحثين يخطئ فيبحث مثلا في العلل للدارقطني، ويدخل في الشاملة زيادة الثقة، فيجد الدارقطني يقول: وزيادة من الثقة مقبولة، أو هذه زيادة ثقة مقبولة، فيعتقد أن الدارقطني ممن يقبل زيادة الثقة مطلقا، وهذا لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن صنيع الدارقطني في العلل يخالف ذلك، فكم مر على حديث فيه زيادة من زيادة الثقات ورجح، وصوب الطريق المرسل وصوب الطريق الموقوف. إذا ما معنى قوله وزيادة من الثقة مقبولة؟ يعني أن القرائن دلت على أن ما زاده هذا الثقة صحيح، والأصل أنها مقبولة، لا أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. هذا مبحث من مباحث العلل، دقيق للغاية، ومعرفته تتطلب على طالب العلم أن يكون عارفا بالقرائن كذلك، كالعدد مثلا في قرينة، الحفظ قرينة، الاختصاص بالشيخ قرينة، ويعرف أيضا القرائن العكسية إن صح التعبير، فمثلا سلوك الجادة يعل بها الطريق وتعل بها الرواية، فتجد العلماء يقولون: فلان سلك الجادة لزم الطريق، سلسلة تتردد هكذا، مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء راو آخر فرواه بطريق آخر فجعله مثلا يعني عن مالك عن عبيد الله بن عمر مثلا عن ابن المسيب عن أبي هريرة مثلا يعني، فجاء من رواه فقال: مالك عن نافع عن ابن عمر، نعل هذه الرواية بأنه لزم الطريق، يعني هذه السلسلة أصلا تجري على الألسنة، ما هي السلسلة المشهورة. من القرائن أيضا أن يكون أحد الرواة متكلما فيه في شيخ ما هو ثقة، لكنه إذا روى عن هذا الشيخ فيه كلام، وهو ما يسمى بالتضعيف النسبي، وباب دقيق أيضا ومهم. ولابن رجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس في شرحه على علل الترمذي. فالشاهد أن هذا المبحث أيضا مبحث مهم جدا، فلا يطلق القول بقبولها ولا بحسبه، بل في كل حديث بحسبه ويستفاد في هذا من تطبيقات الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك تجد الأئمة عقدوا مقارنات، أيهما أوثق في فلان، فلان أم فلان، من المقدم في هذا الراوي، فلان تلاميذ فلان من المقدم فيهم، وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا كثير. وأيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل تطرق لهذا، وذكر عددا من الأئمة، ونقل نقولات كثيرة عن أئمة الحديث في المفاضلة بين عدد من الرواة في ذلك الراوي، يعني أحيانا يختلف في مثلا أبي إسحاق السبيعي، يختلف سفيان وشعبة أيهما يقدم، القضية قضية يعني صعبة جدا بين أئمة الحديث، بين من وصف كلاهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فليس بالسهولة أن تتكئ على أريكتك وتقول المقدم سفيان بدون أن يكون عندك نقل عن عالم في تقديم فلان على فلان. يعني في كثير من الأحيان كما يقال يكون لا محل لك من الإعراب في الترجيح، كيف ترجح إذن؟ بالنظر إلى نصوص الأئمة رحمهم الله تعالى في مقارنتهم بين هذا الراوي وذاك في روايتهم عن فلان. قال: والمزيد في متصل الأسانيد، والمراد به أن يزاد راو أو أكثر في إسناد حديث متصل في أثنائه، حديث متصل ويزاد في أثنائه راو أو أكثر. هنا الاحتمالات ثلاثة: أن يكون الإسناد الناقص هو الصواب، مثلا عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي من يزيد فيجعله مثلا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر. إذا كان الإسناد الناقص هو الصواب، مالك عن نافع عن ابن عمر، بعد طبعا النظر في الروايات والترجيح وإلى آخره، فالإسناد الذي فيه سالم هذا هو المزيد. طيب إن كان الإسناد الزائد هو الصواب، يقولون فالناقص حينئذ منقطع، الناقص حينئذ منقطع. الثالث: أن يكون الإسنادان كلاهما صحيح، أن يكون الإسنادان كلاهما صحيحا، بأن يكون الراوي سمع من شيخه مباشرة ومرة بواسطة، يعني مثل السابق مالك عن نافع عن عمر، مالك عن نافع عن سالم، يكون سمعه مرة نافع، نعم نافع عن ابن عمر، مرة سمعه عن سالم، هذا من باب التمثيل فقط. فالثاني والثالث كلاهما ليس من المزيد، المزيد فقط الأول إذا كان الإسناد الناقص هو الصواب والزيادة خطأ. وقد اشترطوا للحكم على إسناد ما بأنه من المزيد شرطين: الأول أن يكون راوي الناقص أتقن وأحفظ، لابد، ولا كيف نرجح؟ لماذا نرجح الناقص وهو ليس بأحفظ؟ والثاني أن يكون الراوي في الطريق الناقص قد صرح بالسماع، فقال مالك سمعت نافعا سمعت ابن عمر، فحينئذ نعلم أنه في الطريق الناقص قد صرح بالسماع وهو أضبط وأحفظ. هذه الزيادة قطعا ويكون من المزيد في متصل الأسانيد. وله علاقة بمسألة زيادة الثقة في الأسانيد، يكون يزيد هذا الراوي هل يقبل أو لا يقبل، أيضا هنا تعمل القرائن والمرجحات. بعد ذلك سينتقل للكلام عن بعض الأمور المتعلقة بصفة الراوي وما يتعلق بكتابة الحديث وصفة الراوي ومعرفة إلى آخره، وسينتقل للعام والخاص والمجمل والناسخ والمنسوخ، وهذه كلها ليست من مباحث علم مصطلح الحديث، ولذلك لا يتوقف عندها كثيرا، بل بعضها لا ينبغي التوقف عنده البتة، لأنه لا يستفاد منه فيما نحن بصدده، وهو ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، أو بعبارة أخرى ما يتعلق بمعرفة هذا الحديث، وهل صح أو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمييز الصحيح من السقيم، لا يستفاد منها في هذا الباب. وجملة منها هي بباب أو بعلم أصول الفقه ألصق من مصطلح الحديث، وبعض المباحث أدخلت في مصطلح الحديث وليست منه، كما دخلت كثير من علوم المنطق والكلام في علوم الشريعة وهي ليست منها كما لا يخفى عليكم. فما كان منها كذلك، أي ليس من صميم هذا العلم، فإنه لا ينبغي التوقف عنده، لأنه إن كان مهما فينبغي دراسته في موضعه، وإن لم يكن مهما فعدم دراسته هي المتعينة، لأن الطالب لا يستفيد منه في العلم الذي يدرسه كعلم مصطلح الحديث مثلا. ولذلك سأتوقف هنا ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من قول المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي، بإذن الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياكم.
شيخنا.